أهم وأخطر من هيك. أولا في بالإسلام شيء اسمه أدب الألفاظ. أدب الألفاظ أي أن المسلم لا يتكلم بكلام يحتاج إلى تأويله، وهذا مصرح به في السنة الصحيحة، كمثل قوله عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، وفي الحديث الآخر: إياك وما يعتذر منه. ولا شك ولا ريب عند أحد من أهل العقل، ولا أقول العلم، أن الكلام الذي لا يجوز النطق به لا يجوز كتابته. عندنا هنا لفظة الجلالة الله، وعندنا اسم محمد عليه السلام وهو أشهر اسمائه. هذا التعبير من حيث اللغة العربية يوحي بعقيدة هي من أضل، إن لم نقل أضل العقائد كافة، وهي التي تعرف بوحدة الوجود. وهذه العقيدة يقول بها كثير من ولاة المتصوفة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. وحدة الوجود تعني ليس هناك خالق ومخلوق، تعني الزندقة اللي يقول بها الشيوعيون تماما. وكما نقل قديما عن بعض الضالين: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا في بعد ولا في نشور ولا في أي شيء. وحدة الوجود هذه العقيدة أضر العقيدة دخلت على المسلمين، لأنه يترتب وراء كل الضلالات التي تتجمع عن كل الشعوب وكل الأمم. يعني بعد أن يعتقد الإنسان بهذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، لا يبقى عنده شيء اسمه حرام وشيء اسمه حلال، شيء اسمه بيجوز شيء اسمه لا يجوز، شيء يستحيا منه شيء لا يستحيا منه، خلاص تحلل بالمعنى المطلق. هذه عقيدة وحدة الوجود: لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد عند المسلمين، وجاء بها الأمر في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا التوحيد عند القائلين بوحدة الوجود، هذا توحيد العامة العوام، أما التوحيد الخاصة لا هو إلا هو، توحيد خاصة الخاصة هو. أنت ما بيجوز تقول بعد أن تصل إلى هذا المقام، وإن شاء الله ما يصل إليه أحد من المسلمين، لأنه لما بتقول لا إله إلا الله أشركت. كيف أشركت؟ أثبتت وجودين. شوف الفلسفة هذه، وجود الإله ووجود عبد الله، وليس هناك وجودان وإنما هو وجود واحد. لذلك توحيد خاصة الخاصة هو لا هو إلا هو. لا، هذا معناه عم تنفي شيء وتثبت شيء، مثل لا إله إلا الله. الله باللغة العربية مبتدأ، محمد خبر، مثل زائل الله حكيم. مين الحكيم؟ الله. الله لطيف، مين اللطيف؟ الله. الله محمد، مين الله؟ محمد. ومين الله لطيف؟ مين لطيف؟ الله. مين محمد؟ الله. هاي وحدة الوجود، بس هذا نحن بنسميه كفر لفظي، ليش كفر رضوي؟ لأنه هذي كتب الكتاب هاي الله على منيته، ومنتشر هذا الكتاب في المساجد الله محمد أبو بكر عمر إلى آخره، الله أعلم بأن ابتدع هذه الكتابة. هل قصد فعلا عقيدة وحد وجود هذه التي لا أضلها، ولا هذا الجهل ما بيعرف عقلة الكلام هذا؟ في بعض كتابات ليس فيها هذه المشكلة اللفظية، الله جل جلاله تم الكلام، محمد صلى الله عليه وسلم تم الكلام، أما الله محمد صارت هذه الجملة مبتدأ، الله محمد خبر. هذا اللفظ وهذه الكتابة تدخل في مخالفة أدب الألقاب، كما قال عليه السلام في الحديث السابق: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. أنا إذا قلت لك الآن الله محمد، شو بدك تفهم مني؟ ما تفهم مني إلا أنه أنا لا سمع الله من أولئك الناس اللي بيقولوا ما في خالق ومخلوق، هو هو وبس. وهذه العقيدة مبثوثة في كتب ولاة الصوفية بعبارات تقشعر الأبدان. مثلا لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. النار ليست غير الله، والله ليس غير النار، والمجوس العابدون ليسوا غير الله. الكون هذا كله بما فيه هو الله.
الله
هاي هذه وحدة الوجود، أخطر عقيدة وجدت على وجه الأرض. يقول أحدهم في بعض كتبه: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كيف تفهم هذا الكلام؟ وحدة وجود، خالق مخلوق ما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أبعد عن الضلال من مثل هذا التركيب. خطب يوما الصحابة فقام أحدهم ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. هل عبارة اليوم بتقول ما هدى بيهتم فيها ولا هدى بيفهم منه فيها شرك وضلال؟ شو السبب؟ لبعد الناس عن اللغة العربية. صحيح أنا عرب، لكن مثل ما في مستشرقين يعني أجانب غرباء من أهل الغرب بصيروا مستشرقين يعني بتعلموا لغة الشرق، كمان في عرب مستغربين يعني خرجوا عن عروبتهم وصاروا من أهل الغرب الذين لا يعرفون اللغة العربية. فنحن عرب لكننا لا نعرف لغة العرب إطلاقا. من ذلك أنه لما قال الرسول عليه السلام في تلك الخطبة وعظهم ذكرهم بالله وبأحكام الله، قام رجل من الحاضرين هو عربي قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت، لأنه وشئت معناها قرنت الرسول مع الله، قرنت الرسول مع الله يعني كتابة. نعم إن الكتابة مثل اللفظ واللفظ مثل الكتابة. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكتب كلاما تعتذر به عند الناس، لا تشتري كلاما تحتاج إلى تأويله، لا لا إلى آخر ما هنالك. هذه ملاحظة، وهذا من واجب التناصح اللي ما جمعنا معك من قبل أحد إطلاقا، لكن جمعنا الآن في هذا المجلس هو التناصح في دين الله، كما قال عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله
ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن الآن من عامة المسلمين نتراصى، لا سيما أنه مثل هذه النصيحة يجب أن تذاع وأن تمتلئ بها الأسماع، لأنه امتلأت بهذه المخالفة بيوت الناس ودكاكينهم ومجالسهم والآخرين، تجد الله محمد في كل مكان. شيء آخر، لكن قبل أن ننتقل للشيء الآخر، أريد أن أقول أن الكفر كفران، كفر لفظي كفر قلبي. الكفر القلبي هو اللي بيخلي صاحبه في النار، الكفر اللفظي معصية، إذا عرفها الإنسان وأصر عليها بيكون عاصي لله عز وجل، وإذا كان ما بيعرفها فربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وهناك أحاديث كثيرة جدا بتربينا هذه التربية الإسلامية الدقيقة، وهي أنه ما نتكلم بكلام يحتاج إلى تأويل، وإنما دائما نكون صريحين، وكذلك الكتاب كما قلنا آنفا. الكفر قسمان، لفظي وقلبي. الكفر القلبي يخلد صاحبه في النار، الكفر اللفظي لا يخلد صاحبه في النار لكن يكون آثم إذا عرفه. كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي هو مثل الكفر القلبي، أخوان شقيقان كلاهما يؤدي بصاحبه للنار خلودا أبدا. الكفر العملي لا يخلد صاحبه في النار، وإنما هو يعمل عمل الكفار أو يتشبه به. مثلا مسلم لا يصلي، وقد جاء في أحاديث أنه من ترك الصلاة وقد كفر، فهل هذا مخلد في النار؟ التفصيل إن كان تركه للصلاة عن عقيدة، أي يجحد بها، وكفر حينئذ كفر اعتقادي فهو الكفار سواء. وإن كان تركه للصلاة ليس عن عقيدة وإنما عن عمل، إخلال بالعمل الذي يعتقد فرضيته، فيكون كفره كفرا عمليا لا يخلد صاحبه في النار. فأيضا كفر لفظي وكفر قلبي، يقابله تقسيم آخر، كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي والكفر القلبي كلاهما واحد يؤدي بصاحبه للنار. الكفر اللفظي والكفر العملي لا يؤدي بصاحبه للنار، لكنه يعصي الله إذا علم أن ما هو فيه من الكفر اللفظي والكفر العملي هكذا هو الشرع، فإذا خالف الشرع أوخذ وإلا فلا. فهنا هذا في تعبير العلماء اسمه كفر لفظي، لأنه ما أحد يعتقد من المسلمين إلا دون أهل الوحدة اللي ذكرنا عنهم أنه الله هو محمد ومحمد هو الله، لكن هذا التعبير يشعر من الناحية العربية أن الله هو محمد ومحمد هو الله. نجي لقضية أخرى، وهي هذه الصخرة اللي غزت بيوت كثير من المسلمين وكثير من الدوائر الإسلامية، وبخاصة ما يتعلق بالأوقاف منها، أن هذه الصخرة أخذت قداسة عند المسلمين، وهي صخرة من جبل لا قيمة لها إطلاقا. فحينما تصور ويعتنى بها هذه العناية، خاصة لما تعنى بها الدول وتجمع لها الأموال الطائلة مشان تجديد قبناءها لما ضربها اليهود إلى آخره وزخرفتها، هذول بيكونوا مساعدين للمسلمين أنه يعتقدوا مع الحكام أن هذه مقدسة، يعني مثل الكعبة. فهذه الصخرة لا قيمة لها، بين صخرة في أي جبل من جبال الدنيا ولو من جبال الكفر وبين هذه الصخرة، لأنه هي صخرة من جبل لا قيمة لها. وما يقال أن الرسول عليه السلام وقف عليها يوم المعراج صاعد ولحقته فطارت وراه وبقيت معلقة، هذا تسجيل من تسجيل بعض القصاص وبعض سدنة بعض الأماكن التي لا يشفى التردد إليها. هذه الصخرة أنا بزمان قبل احتلال اليهود لفلسطين زرتها، فإذا هي صخرة ناتة من الجبل، وربما يد صانع أراد يد في التضليل تم يحفر فيها حتى غطى على الناس أصلها وارتباطها إيش بالجبل. والناس تعرفوا جميعا يعني ما في عندهم دقة ملاحظة ودقة انتباه، خلاص الصخرة والصخرة وهي لا قيمة لها إطلاقا. مثل هذه الصورة فيها تضليل المسلمين، فيها تقديس لشيء ما هو مقدس. وانتم تعرفوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام الحجر يقبله، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، لأنك حجر من جملة الأحجار، لكن اتباعا للرسول عليه السلام أنا بقبلك. مع أن الحجر الأسود، في عندنا حديث صحيح الحجر الأسود من الجنة، شايف؟ فإله نوع قداس واحترام. أما هذه الصخرة فليس لها أي احترام. فأنا أردت أن أذكر بهاتين الحقيقتين من باب التناصح ومن باب أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نمشي يا أبو عبد الله.
نمشي بخصوص الأقصى.
نعم
الأقصى، يعني حتى المسجد الأقصى
شو
طبعا له قداسة وله
مسجد الأقصى من مسجد الثلاثة اللي كانت القبلة الأولى موجهة إليها، وصح أن الصلاة فيه ب250 وليس ب500 كما هو الشائع، لأنه حديث 500 ضعيف والصحيح 250.
إذن عندنا شيخي بسؤال أخير مقتصر، وهو بالنسبة لحبس الطيور،
لا
جائز أم لا؟
ما شفت الطير المحبوس عندي؟
أنا دعوني عارف الجواب، بس هو يريد أن يسمع الجواب منك.
يعني شو فقد سمع
وإن كان نحب نسمع الدليل شيخنا.
الدليل هو أن الرسول عليه السلام يقول: أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيتنا، وكان لي أخ صغير له نوير، فكان الرسول عليه السلام يأتينا ويداعب هذا الغلام. مات النغير وهو الطير الصغير، فكان الرسول يقول لهذا الغلام فيما بعد: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير اسم لذاك الطير الصغير مثل البلبل يعني، والغلام الصغير كنيته أبو عمير. وهذا من الآداب الإسلامية التي يأملها جماهير المسلمين وبخاصة منهم العاجم. العاجم لا يعرفون الكنية لأنه لا يزالون يتربون على عاداتهم العجمية. التكني هو أولا عادة عربية، ثم هي عادة إسلامية أقرها الرسول عليه السلام وحض عليها. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية. فقال لها: تكني بابن أختك عبد الله ابن الزبير. فكنيت لأم عبد الله وهي لم تلد، سيدة عائشة ما حملت من الرسول عليه السلام ولم يعني تخلف له ولدا، مع ذلك فكنيسها أم عبد الله، هذه عادة عربية وأقرها الرسول عليه السلام، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح. من ذلك هذا الغلام الصغير كنيته أبو عمير، فكان الرسول عليه السلام يداعبه فيقول بعدما مات مشهوره صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث أحكام كثيرة جدا، منها ما يتعلق بموضوعنا أنه يجوز حبس الطير في القفص، بدليل أن الرسول ما أنكر ما كان يراه عند أبي عمير، ما قال له ولا لأخيه أنس ولا لأمه أن هذا حبس وتحجير من حرية هذا الحرين الصغير، فهذا لا يجوز، ما فعل شيء من ذلك، بل لما مات عزاه به فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وغريب جدا تساؤل بعض الناس: يجوز حبس الحيوان تحجير من حريته؟ يا جماعة نحن كل حياتنا عايش بحبس الحيوانات، فنحن نحبس البقر والغنم والطيور وكل شيء، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا.
سواء حبس الناس كل هذا بلادين.
نعم
سواء حبس بلادين.
صحيح، هذا المهم. إذا وضح الآن أن هذا لا شيء فيه، لأن الرسول عليه السلام أقره. وسبحانك الله
شيخنا، تحنيط الصصام والحيوانات والطيور.
تحنيط الحيوان إذا كان بدون تعذيب للحيوان فهو يجوز وإلا فلا.
نعم، يعني لأنه في السمك سهل، السمك فيش فيه
كيف؟
السمك بطبق السمك بحنطه أو حي قتلت أو شيء كذا.
جزاكم الله خير. يعني متأثر بالحديث الموضوع النظر إلى علي العبادة.
لا يا شيخي، هذا من أثر الصالحين، يعني
بارك الله مرة أخرى. وين الصالحين؟
نعم،
وين الصالحين؟
الأوائل. أنا أقول يعني كانوا،
أنا أخطأت خطأ عجيب، نشوف شو ما يطلع منه.
يعني
صالحين خدامة،
يعني كان يقال
إيه؟
إنه يعني إذا نظر الرجل إلى رجل من أهل السنة يتذكر يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام في السنة، عندما يرى يعني رجلا من أهل السنة الذين يعني يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، فيعتبر أن هذا الرجل عندما يراه يذكره في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد بما يعني بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هذا الباب يقال أن النظر إلى يعني الرجل من أهل السنة عباد.
تأويلي إذا ما قلت بالتعبير السوري ترقيعة حلوة، لكن شو رأيك النظر إلى علي عبادة؟ بغض النظر أنه هذا الحديث لا يصح رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز نقول هذا الحديث ضعيف أو موضوع رواية صحيح دراية، يجوز نقول؟ مفهوم كلامي ولا بعيده؟
بعيده.
كويس، عاد تفصيل.
نعم،
أقول في بعض الأحاديث من حيث الرواية بتكون غير ثابتة، لكن من حيث المعنى بتكون حكمة.
نعم،
يعني كأي حكم شرعي مستنبط استنباط ما في عليه دليل من الكتاب والسنة. يعني كما قلنا مرة لبعض الناس انه يا اخي ما بدها التعب كله ان هذا حديث صحيح هذا مو صحيح لا اخي نحن ننظر المعنى وحسب المعنى من صحيح وضعيف. قلنا له شو رأيك بحديث أكل الباذنجان حلال؟ ضحك هو وكان يعرف شو ولا هذا السؤال. قلت له مالك؟ قل حديث صحيح ولا لا صحيح. عرف هو أنه كلامه خطأ لأن هذا الحديث أنا اختلقته الآن، لكن بفرق كبير بين المختلقين الوضاعين كذابين قدامى وبيني أنا، حيث أضربه مثلا لمن يقول بإمكاننا نعرف الحديث صحيح من الضعيف من جهة معنى. فشو رأيك في هذا الحديث معنى صحيح ولا لا؟ ما بيقدر يقول إلا أنه معنى صحيح. فإذا قال هذا حديث صحيح بقول له كذب لأنه أنا اللي قلته ورسول ما عنده خبره. وهكذا بإمكان كل واحد من مئات الألوف المسلمين كل واحد يجيب حديث معناه صحيح لكن ما قاله رسول عليه السلام ولا عنده خبر. فبعض الأحاديث فيها معنى جميل لكن ما يصح نسبته للرسول عليه السلام، لأنه يقول من قال علي ما لم أقل، ما قال فلسفة صحة المعنى وعدم صحة المعنى فليتبوأ مقعده من النار. هذه ناحية، ناحية أخرى وهي أهم، من الذي يحكم أن هذا الحديث معناه صحيح؟ بمعنى لو فعلا أردنا أن نضع قاعدة مستأنفة من جديد في هذا العصر أن الحديث إذا صح معناه فقد قاله عليه السلام، من الذي يحكم أن هذا معناه صحيح ومعناه غير صحيح؟ كل مسلم؟ الجواب لا، بل كل عالم جواب لا، لأنه معرفة المعنى الصحيح اللي بيطابق الشرع أو بخالفه هذا يحتاج إلى علماء من وزن معين في المعرفة بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يجوز نحن أن نقول أن هذا حديث صحيح أنه ما صح نسبته عن الرسول عليه السلام لكن معنى صحيح. ممكن أي إنسان يقول أنا أرى، لكن ما يجعله حديثا مفترى على الرسول عليه السلام وشيع بين الناس بحجة إيش؟ أنه هو يرى أنه هذا معنى صحيح، وما دام أنه المعنى صحيح فإذا الرسول عليه السلام قالوا، لأن هذا ثابت مطلقا هالأسلوب هذا بداية كما ضربنا آنفا مثلا بحديث الباذنجان. فإذا ليس هذا الميزان ضابط وقاعدة ممكن يمشي عليها الإنسان، لكن قد يكون هناك أحاديث ممكن أن يقال أن معناه صحيح، لكن ما أختلف أنا وأنت في حديث ما أنه معنى صحيح، لكن هذا لا يكفي أن نقول قاله الرسول عليه السلام. فالآن بعد الكلام هذا الذي طبعا ليس له صلة وثقة بما كنا فيه آلفة، لكن أردت أن أبين أنه ما في قاعدة هنا من حيث العقل موافقة المنطق أنه الحديث يصح أو لا يصح. نرجع الآن نفترض أن هذا الحديث النظر إلى علي عبادة، هذا قلنا أنه ما ثبت عند المحدثين. طيب شو رأيك نظر نقول انه معناه صحيح على التأويل السابق او الترقية السابقة كما قلنا آلفا؟ انا في اعتقادي هم بقى الشاهد ما بغض الاولى بمعنى صحيح، لانه هذا بتضمن حكم شرعي ما اجد ما يشهد له في الكتاب او السنة التي انا اطلعت عليها. يشبه هذا كثير من العلماء بيستحب للمسلم إذا مات أن يدفن بجوار قبر صالح. هذا أخذوا من شيئين، هذا ما قياس الميت على الحي، وهذا كما لا يخطاكم قياس مع الفارق، هل يقاس الميت على الحي؟ فما لا يقاس الحي على الميت، لأنه من باب القياس، قياس النقيض على نقيضه. أخذوا من هذا الباب أولا، ثم أخذوه من جهة حديث ذكره ابن جوزي في الموضوعات فيما أذكر، أكيد بلفظ ادفنوا موتاكم عند قوم صالحين. ما نقدر نقول والله هذا معناه صحيح، لأن هذا أمر غيبي، يا ترى جار ميت إذا دفن بجنب صالح تأثر فيه، يستفيد منه ولو يعني ولو شم رائحة طيبة، مثلا كما جاء في الحديث الصحيح، مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة طيبة. ما نقدر نقول عالم الغيب كما يقول اليوم عالم الطبيعة، ما وراء الطبيعة ما وراء المادة لا تقاس على ما نحن في المادة وفي الطبيعة. خلاصة أنا لا أرى التوسع في استعمال فلسفة الأحكام الشرعية في هذا المعنى، فلك الأمر إلى الله عز وجل. ثم يا أخي يرد علينا هنا إشكال، والإشكال يقول العلماء المحققون عادة في الرد على بعض ولاة الصوفية، حيث يقول قائلهم نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا. نحن نأخذ جواب أهل العلم لإبطال هذه الصوفية، نأخذ منه مثلا لإبطال ذيك النظرة اللا صوفية. قالوا في الرد على هذه النظرة الصوفية، ويحكم كم وكم من المشركين في الأشقية الضالين المضلين رأوا الرسول وجالسوه وما وصلهم شهداء، فهل أنتم عند الله عز وجل في منزل أسمى وأعلى من منزل السيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ من شرط الجواب معروف، يعني ما بين نستفيد نحن من هذا الجواب. كم وكم من ناس كان لهم صلة بالصالحين وكان تقع دارهم بل ويصاحبونهم ثم ما استفادوا من ذلك شيئا، صحيح هذا ولا لا؟ ما نبالغ هذه المبالغة حتى ما نقع في مثل تلك الصوفيات.
شيخنا حكم الأخذ من اللحية،
الأخذ من اللحية إذا كان الأخذ للحية ما دون القبضة يجوز عندي ولا شك، خلافا لكثير من العلماء خاصة أهل الحديث في العصر الحاضر. أما الأخذ أكثر من ذلك فلا أرى جوازه، لأنه ينافي عموم قوله عليه السلام وأعر كل حق، أي أعطاء مطلق، ولولا ما ثبت عن جماعة من السلف دون مخالف لهم أنهم كابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة لأبقينا الحديث على إطلاقه.
لكن مجيء هذا الأثر مع آثار أخرى هي التي فتحت لنا طريق تقييد الحديث بما دون القبضة. أقول هذا لأن كثير من الناس يقعون في هذه المسألة ما بين إفراط وتفريط. أشهدني يا أبو عبد الله. الناس كما أشرنا آنفا يمنعون الأخذ من اللحية ولو شعر، وناس يتساءلون حتى تكون مذابهم تكون لحاهم على مذهب لا وجود له بين المذاهب المتبعة لأهل العلم إلا مذهب عوام الناس الذين يقولون خير الذكور إشارة تكون.
يا عبد الله
هذا إفراط وذاك تفريط، والحق وسط بين ذلك كما ذكرنا. من هنا أو بمعنى آخر من هذا المثال يظهر لكم أهمية القيد الذي أنا أحرص على تنبيه الناس دائما عليه والدعوة دائما التفتل حوله، وإلا انحرف الناس يمينا ويسارا وضلوا ضلالا بعيدا. ما هو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح؟ لأن السلف الصالح بدءا من الصحابة والتناجد كانوا حديث عادل بين نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبتحدثه صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن بحديثه غضا طريا فتلقاه كما هو من جهة دون زيادة أو نقص، ثم رأوه كيف يطبق هذه الألفاظ الحديثية التي يمكن أن يفهم منها الإنسان فهما خلاف ما كان عليه واقع الرسول عليه السلام والسلف جميعا. بسم الله. أنا قلت لك حناك الله مفترضا أنك لا تعلم أن التزام الثانية هذه لا أصل لها في السنة، وإذا كنت تعلم أنه لا أصل لها في السنة ففي نفسي أن أفترض فرضية أخرى وهي الأنسب بالنسبة إليك أنك إنما تفعل ذلك أحيانا.
لا أعلم
أيضا هي الأولى.
طيب شيخنا بالنسبة لموضوع
هات ورقة كلينكس هات
السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات السحنة هات الس شيخنا نكمل في نفس الموضوع.
إلا ولا ما بدي كمل. إذا ما بدي كمل شو؟
ظل السنة لما تخلص الموضوع آخر.
شو هذا السؤال؟
نحكي بنفس الموضوع.
تحكي بنفس الموضوع؟
نعم.
شكرا.
إذا
سمحت لي يعني. وصاحبك اللي سوى خط. نسيته.
لما خلص هو
نسيته أنا من ترخيها تاني
يا شيخي. الموضوع أقل السؤال هو بين البيل أقل خطيب امبارح.
لا ليش مش مهم ماذا
احنا يعني
المهم من الواحد ينتظر دوره.
نعم ننتظر
إن
شاء الله. شكرا اسمعك اقتربت ميت.
شكرا وشبت
انتظر.
قلت هذا المثال هو الذي يحملني وأعيد كلامي السابق إني ما أوجد على أن أقول أن الطريق الصحيح لكل من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة أن يقيد ذلك بمنهج السلف الصالح، وإلا سيأتي بدين جديد. عندي أمثلة كثيرة تختلف باختلاف المواقع والمناسبات. من أشهرها وأوضحها من الناحية العملية حديث يد الله على الجماعة وحديث صلاة الواحد مع الواحد أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا. ولم دخلنا نحن في وقت الظهر بعد ما أذن الأذان نريد أن نصلي تحية المسجد، نريد أن نصلي سنة الظهر القبلية عادة وسنة، كل واحد منا ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده. فلو أن رجلا بدا له أن يجمع هؤلاء على إمام ويقول يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، الرسول قال كذا والرسول قال كذا، وقال الرسول يدعو الجماعة وصلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد وهكذا. شرد علي هذا الإنسان عم يتجه علينا بحديثين، واحتجاجه في التعبير في العلم الأصولي أنه يحتج بالنص العام أو النص، فاحتجاجه ماشي مع القواعد الأصولية فيما يبدو، لكن الشخص الذي يلتزم بالمنهج السلفي السابق يرحمك الله، يلتزم بالمنهج السابق ويقول لا يجوز لنا نحن أن نفهم الأحاديث النبوية فهما يختلف مع الواقع السلفي. نحن نرى حتى اليوم والحمد لله ما رأينا مثل هذه البدعة أن نصلي سنن جماعة بحجة حديث صحيح عامة. ليش نحج هذا الذي قد يحتج علينا لمثل هذه البدعة؟ منقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهكذا كل النصوص التي تحتمل من حيث الدلالة العامة إذا لم يجري العمل لم نعمل. طيب يأتي على العكس من هذا هي مسألتنا، نص عام وعام كلها لكن جرى العمل على تقييده. شيء هذا مثال معاكس لذلك. هناك فرضية العمل بالنص العرب، قلنا لا. لماذا؟ لأنه لم يجي عليه العمل. هنا وأعف اللحى، النص العام تارك اللحية على سجيتها وعلى ما خلق الله عليها. قلنا لا. لماذا؟ لأن السلف الذين بعضهم سمعوا هذا الحديث من الرسول مباشرة، وبعضهم من أولئك الذين سمعوه من الرسول مباشرة، ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون. فإذا نقول بأن نحن نأخذ بعموم الحديث هنا، وكما سمعنا من كثير من الناس وبعض الرسائل أن عمل الصحابي ما هو حجة. نحن نقول عمل الصحابي ما هو حجة فيما إذا خالف نصا لا يقبل النقاش، بحيث اضطرنا أن نقول أخطأ الصحابي الفلاني وهو على كل حال مأجور. لكن هذا النص العام ممكن أن يكون له مفهوم ثاني وهو يكون مقيدا. فإذا وجدنا مثلا أحد رواة هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، هو الذي يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وهو روى هذا الحديث. فإذا هو لو كان يفهم الحديث على الإطلاق ما أخذ ذاك الأخذ، وبخاصة أن ابن عمر أشد الصحابة كلهم وأحرصهم على اتباع سنة الرسول حتى من أبيه، إلى درجة أنه بالغ في ذلك وجاء بعجائب لم يقر عليها. إيهاب الذي بالغ، وبعض مبالغاته معروفة، أنه مثلا كان يدخل الماء في عينيه لما يغسل وجهه، كان إذا وصل إلى مكان الرسول عليه السلام بال فيه يبول هو فيه. هذا واضح أنه قضية مش قضية عبادة، حاجة واحد يعني ضاق، يعني شو يقال في اللغة العربية، غلبه البول فأراد أن يقضي حاجته. هذا ما في معنى التعبد إطلاقا، لكن من حرصه على اتباع الرسول أعلى هذا. وهي آخرا بمقود ناقته يطوف في مكانه دون سبحان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي سمع قوله عليه السلام وعاك اللحى وهو يرى الرسول لا يأخذ من لحيته، هو شاهد عيال، يستحيل عليه وقد فعل تلك الأفعال لما يفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام وقد أمر بذلك. لكن لا، هو يفهم من مشاهدته للرسول ومن سماعه لكلام الرسول أنه لا يعني هذا المعنى الذي يذهب إليه بعض الشيوخ، فهو لأنفاء المطلق. واضح؟ لذلك هذا المثال كواقع، وذاك المثال الذي صورته لكم ولم يقع وأرجو أن لا يقع، لكن مثله كثير جدا. أنا خيرت لكم أو فرضت لكم هذا المثال لأنه لم يقع، ويبادر الجميع إلى إنكاره، مع أن مثل واقع بالمئات بل بالألوف. هذا مثلا الزيادة بعد الأذان، أزيش في خلاف بين السلفيين والخلفيين الرضيع شيء كبير. شو حدثهم يا أخي؟ الصلاة رسول الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. الآية والحديث مثل ذلك الحديثين، وما عم يحتاجوا فيها. شو جوابنا؟ لو كان خيرا لسبقوا إليه. لك يا أخي هذا المعنى اللي أنت عم تظهره للآية الحديث، يعني غاض عن رسول الله عشان غاض عن بلال حبشي اللي أذن في حياة الرسول كلها وبعد الرسول والمؤذنين الآخرين ولا أي من مثلي غاض عنهم. شو أقول غاض عنهم؟ طيب ما غاض عنهم؟ إذا تساءلوا فنحن أحرص منهم، هذا كمان مش صحيح. لذلك عدم التنبه لهذه النقطة يقع في البدعة كثير من أهل العلم، مش العوام، كثير من أهل العلم. مثلا أنا نصصت في سورة صلاة أن القبض بعض الركوع بدعة، أنا أعلم أن هذا ما قاله قائل إطلاقا، لكن حياة السلف تعطيني هذا الحكم. مثل ما قلت لك الجماعة هذه اللي حكينا عنها لو فعلت بقول أنها بدعة، لكن ما حدا قالها. ليش ما حدا قالها؟ لأنه ما وقعت، والحمد لله ما وقعت. وأنا أقول بإذن الوضع بعد الركوع هذه بدعة، ما حدا قالها. لماذا؟ لأنها لم تقع سابقا. لكن في هذا العصر بعض العلماء الذين يقدرهم ويجلهم أخذوا من عمومات بعض الأحاديث هذا الوضع في هذا المكان. نبيه يجب أن ندرس سورة صلاة الرسول، صلاة الصحابة، صلاة الأئمة اللي مخلدهم من تبعهم إلى آخره. فلا نجد أحدا منهم يقول أتباعهم فضل عن الصحابة يقولوا عن الرسول أنه كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع. إذا هذا المثال الواقع كذاك المثال الذي لم يقع، هذا المثال الواقع يقع من علماء شرفيين لكن هم يلتقون مع المبتدعين، لأن الحجة واحدة وهي عمومات لم يجري العمل عليها إطلاقا. وكنت أقول كمثال أنه ما بيجوز العمل يا أخي بعام تبين من الأحاديث الأخرى أن ليس المقصود به هذا العموم، ولا مقصود مكان واحد وهو الوضع في القيام الأول. وكنت أضرب مثالا في أحاديث الإشارة بالإصبع في التشهد. تنقسم الأحاديث الواردة في هذا الصلاة إلى أنواع، منها حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، يشير في الصلاة وين وكيف ما في بيان مطلق. حديث آخر قريب من هذا لكن كان يشير في التشهد، كان يشير في الصلاة مثل حديث أنس، لكن الفرق بين حديث أنس والحديث الثاني، الحديث الثاني قال يشير في الصلاة لكن جاء بلفظ يشير في الجلوس في الصلاة. شو جلس هنا؟
جلوس، حدد المكان،
حدد المكان بعض التحديد. اجت رواية ثالثة كان يجلس إذا جلس للتشهد، هذا كما يقال اليوم تعبير العصر الحاضر وضع النقاط على الحروف. الآن إذا ما فسرنا الحديثين السابقين الحديث الأخير شو بيطلع معنا؟ شو بيطلع شو راح نساوي هلا؟ هلا أنا قائم وقابض كان يشير في الصلاة، أي إشارة في الصلاة، لكن هذا ما حدا بقلو، ما حدا ذكرو، كمان شو راح يساوي؟ سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسي،
الحديث
الثاني والسجاد السجود الثاني والصلاة على أمنه وجلود آية ما هذا بيقول هيك كنت أنا أقول ما هذا بيقول بهالإشارة هاي ولا بالإشارة بين السجدتين وكنت أضرب هذا المثال فعلا منذ سنين في الشهر هنا إلى أن زارني أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية فصلى المغرب معي ثم أقام الصلاة وصلى العشاء جمعا وكان معه رجل شاب طيب مغربي فرأيته يشير بإصبعي بين السجدتين هذه كنت أخشى رأيته بعيني نقشته في موضوعات احتج أنه في حديث في مسند الإمام أحمد وأنا والحمد لله كنت على علم به وليس معنى هذا لا يفوتني حديث بل عشرات الأحاديث لكن اليوم بإمكاني وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أن لو واحد قال فيه حديث وشافه بكتاب كذا ما أسهل عليه من استخراجه ومعرفة صحته وضعه هذا كان مالي عليه من قبل لأني له علاقة بصفة صلاة النبي فقال هذا في حديث تدوين قال في مسند الإمام أحمد صحيح في مسند الإمام قلت له صحيح قال اي نعم قلت له انت صححته قال لا ما قال لي بعض المشايخ انا اعرف يعني من يقول بهذا الشيء المهم لم يجلس عندي لم يمكث طويلا ما دخلت معه في بحث طويل كما فعلت مع آخرين هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد لكن في تعبير المحدثين شاذ لما لأن الحديث هو من رواية وائل بن حجر الذي نحن نعتمد على حديثه التحديق والتحريق هذا الحديث يرويه عاصم ابن كديم عن أبيه عن وائل بن حجر ثم عن عاصم تتكاثر الطرق إمام أحمد هل يرى التحريك الذي نعتمد عليه وروى أحاديث أخرى بلفظ الإشارة دون التصريح بالتحريك كل هذه الأحاديث قلت إما أنها مصرحة بالتشاؤل أو لا تصرح كما ضربت مثلا آنفا حديث أنس وغيره جاء في مسند إمام أحمد بسند إذا نظر إليه الناظر مهما كان عالما بالحديث لكن لم يكن مطلعا على طرق الحديث لا يسعه إلا أن يحكم صحته وهذا الذي يقع فيه الناس اليوم لأنه الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يقول حدثني سفيان وهو الثوري سفيان يقول حدثني عاصم بن كليب إلى آخره هذا سند صحيح ما في عليه ولا عليه إشكال لكن لما تشوف هذيك الطرق التي أشرنا إليها عن عاصم تشوف مخالفة تلك الطرق بهذه الطريق لنتساهل الآن ونتسامع بالتعبير نقول الطريق الصحيحة لأنه إمام أحمد عبد الرزاق سفيان الثوري عاصم كريم عن أبي وائل لكن الطرق الأخرى الصحيحة كلها متفقة على أحد شيئين التصريح بمكان التحريك أو التشهد أو إطلاق بدون تقييد. هذا السند الصحيح نقول ابتداء ماذا بعد ذكر التحريك بين السجنتين أو الإشارة بين السجنتين ولم يذكرها التشهد. هذا يقال في تعبير المحدثين حديث شاذ. لماذا؟ لأنه خالف كل رواة الثقات هلغوه عن عاصم كليم. فالثقات قلنا على قسمين، قسم من صرح بالتشهد ومنه شعبة، وقسم ما صرح بالتشهد ولا صرح بين السجنتين. تفسر رواية من لم يصرح برواية من صرح ومن صرح. وهذا إذا وقفنا عند حديث وائل، فإذا انتقلنا إلى حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير كلاهما في صحيح مسلم كمان اللي بيصفر في التشهد. فإذا الذي جمع هذه الطرق بتغير الرأي السابق، هل هو رأي حسب ما عرضت عليكم أن هذا سنة صحيح عبد الرزاق سفيان عاصم إلى آخره، بتغير رأي غصب عني لأني أجد الثقات خالفوه، ثم أجد الطرق الأخرى الأحاديث التي جاءت عن غير وائل تتفق على أنه التحريك أو الإجارة وين بالتشاور. إذن هذا حديث الشاذ لا يجوز العمل به. رجال الثقات على الرأس والعين، لكن هذا ليس كل شرط في الصحة، بل هو شرط من شروط الصحة. لذلك قال علماء الحديث أنه في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عنه من ضابط وعامل يعمل إلى منتهى ولم يشد ولم يعلل، هذا شد. جاء بالتحريف بين السجنتين أو بالإجارة ولم يأتي بها بالتشهد اللي جاء تقريبا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. ثم عدم جريان العمل من المسلمين في كل العصور يؤكد هذا الشذوذ. بهذا ينتهي كلامي من المثال الذي ضربته في موضوع اللحية، أن الإطلاق الموجود ضعف اللحى ينبغي أن يفسر بعمل السلف، كما ينبغي تفسير الأحاديث الأخرى بما كان عليه السلف. بهذا أنا ينتهي كلامي. فإذا كان أنت كلامك حول الموضوع فأنت أولى من صاحبك.
شيخي طيب، هذا مهم بالنسبة للترك المطلق. ذلك قرأنا في نيل الأوطار أنه الإمام النووي على ما أظن قال يكره في اللحية.